بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. باب التنازع في العمل. المصطلحات التي نحتاج إليها في هذا البحث: عدة، الآن فعلا بعد ذلك نعد. الاصطلاح الأول: العاملان، والمراد منهما ما فيه شأنية أن يعمل، ما له القدرة على العمل، وإنما يكون له القدرة على العمل إذا كان طالبا من حيث المعنى لمعمول، فيقال له حينئذ هو عامل. وربما بل هو الأكثر سمي العاملان بالمتنازعين، الاصطلاح الثاني المتنازع عليه، وهو المعمول الذي يكون مطلوبا من ناحية المعنى للمتنازعين، الاصطلاح الثالث التنازع، وهو النسبة والهيئة التي تجمع المتنازعين إلى المتنازع عليه، إلى المتنازع عليه. الاصطلاح الرابع العامل، وهو أحد المتنازعين الذي اخترنا أن يثبت له العمل فعلا. إذن العامل صار لا لحد الآن إطلاقان في هذا الباب: إطلاق للعامل بمعنى أنه فيه شأنية العمل، أعمل أم لا يعمل، كل ما فيه شأنية أن يعمل، ما له القدرة على العمل يسمى عاملا، وهو الذي يتنازع مع الغير على شيئا أو على أشياء أو على أشياء. بل الاصطلاح أين صرنا؟ الاصطلاح الخامس المهمل، وهو المنازع الآخر الذي اخترنا أن نحرمه من العمل فعلا في المتنازع عليه. وعن هذا في المتنازع عليه يقيد به أيضا اصطلاح العامل. فهذه اصطلاحات نحتاج إليها. وأما شرط حصول التنازع فهو كثرة عدد العوامل وتفوقها على عدد المعمولات المتوفرة في الكلام. بمعنى أن يكون الطلب حاصلا بشكل أكبر من عدد المطلوبات المتوفرة. يعني تعبير الاقتصادي طلب أكثر من العرض، ما هو موجود لا يكفي لتسديد الثغرة ولملء الثغرة ولسد حاجة الطالب. فإذا فرضنا أن عدد المعمولات كان وافيا بعدد مرات الطلب فحينئذ لا يمكن أن يتصور تنازعا في البيع. طبعا قد لا تكون هناك كثرة عددية، لذلك ما اكتفينا بالكثرة العددية، كما لو كان لدينا عاملان ومعمولان، لكن أحد المعمولين مطلوب من جهة العامل الأول ومطلوب من جهة العامل الثاني معا، والمعمول الآخر لواحد فقط مثلا، ففي هذه الحالة يكون عدد العوامل وعدد المعمولات واحدا، لكن يمكن فرض ويمكن تأتي حصول التنازع. وأما ضابطة التنازع فهي على ما عبر عنه في البيت، أن يكون لدينا عاملان يقتضيان عملا في اسم متأخر عنهما. لذلك قال إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبله. إذن أن يكون لدينا عاملان وكل من العاملين اقتضى عملا. ما معنى اقتضى عملا؟ يعني طالب له بحسب المعنى، طالب بحسب المعنى للاسم المتأخر. فعاملان هنا استعملت بأي معنى؟ بالمعنى الذي ذكرناه، أنه ما فيه شأنية أن يعمل، ما له القدرة على العمل. ولا يخفى أن هذا بيان لأقل ما يمكن حصول التنازع فيه، فهذا أقل التنازع، وإلا قد يحصل التنازع بين أكثر من عاملين وعلى أكثر من اسم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يحصل التنازع على غير اسم، كما لو تنازعا شبه جملة. فإذا هذه الضابطة أيضا من جهة هي ضابطة لبيان الأقل، ومن جهة هي ضابطة لبيان الأغلب. الأعمل الأغلب في التنازع أن يكون المتنازع عليه اسمه. واشترطوا تأخر المتنازع عليه على المتنازعين لأنه لو تقدم عليهما لا معنى لحصول التنازع، إذ لو كان الاسم متقدما فهو إما مرفوع بالابتداء وإما منصوب على الاشتغال، وإما منصوبا على أن يكون مفعولا للأول منهما من المتنازعين. فماذا الآن؟ زيد ضربت وأكرمت، أو زيدا ضربت وأكرمت، هذا على الاشتغال، أو زيدا ضربت وأكرمته على أن نجعل زيدا مفعولا لضربت دون أكرمت. فإن كان الآن نتعرض يتضح لعله من القاف، فإن كان مرفوعا بالابتداء فكل من المتنازعين يكون مهملا بالنسبة إليه، ما معنى مهمل؟ إنه طالب له في المعنى لكنه حرم من العمل فيه، مهمل بالنسبة إليه عامل في ضميره. وحيث إن بالإمكان تقدير ضمير لكل من الفعلين فلم يتحقق شرط التنازع الذي ذكرناه، لأن العرض والطلب اتفقا عددا حينئذ. وكذا الحال إذا جعلناه منصوبا على الاشتغال، إذ الفعل المشغول في باب الاشتغال مهمل بالنسبة إلى المشغول عنه، إذ غاية ما يشترط فيه أن يكون فيه شأنية العمل. ذكرنا في باب الاشتغال الفعل المشغول ليس عاملا وإنما هو مفسر للعامل، حتى يكون مفسرا لا ينبغي أن يكون عاملا فعلا، ينبغي أن يكون فيه شأنية أن يعمل. فإذا مهمل بالنسبة إليه وعامل في ضميره، وبالإمكان أن نقدر ضميرا لكل من الفعلين فيكون العرض والطلب متكافئين، فلا يتحقق شرط التنازع فلا تنازع في المين. وأما لو جعلناه منصوبا لا على الاشتغال بل على أنه مفعول متقدم، فحينئذ يكون مفعولا للفعل الأول فقط دون الثاني، وذلك لأن اعتباره مفعولا للفعل الثاني يوجب تقديم ما في حيز العاطف على المعطوف والمعطوف عليه معا. ما معنى ما في حيز العاطف؟ يعني ما هو من جملة المعطوف، من جملة المعطوف يعني ما بعد الواو. لأنك ماذا تقول؟ زيدا ضربت وأكرمت. إذا جعلنا زيد مفعولا به لأكرمت، أكرمت هي واقعة في سياق العطف، هي المعطوف. فإذا كان زيد مفعولا لأكرمت فقد قدمت زيدا على أكرمت الذي هو المعطوف، وقد قدمته على ضربت الذي هو المعطوف عليه. وتقديم المعطوف كلا أو بعضا على المعطوف عليه ممتنع عندهم، فحينئذ لابد أن نجعله مفعولا للفعل الأول. نقول هو زيدا ضربت وأكرمت، زيد مفعول به لضربت، وأما أكرمت فيكون عاملا في ضميره، فلا تنازع في البين لانتفاء شرط التنازع.
في صورة ثالثة لو جعلنا مرفوع بفعل محدود.
نعم أيضا، نعم هذا يأتي أيضا، لكن هذا لم يعني لا ضرورة لأن نقدره باعتبار أنه مرجوحا. ليش؟ لأنه يستلزم تقديرا، ليستلزم التقدير مع عدم أو مع عدم موجبه. على كل حال فرض يذكر مع جملة مع سائر الفروض، وأيضا هو لا يحقق التنازع، لأنه حينئذ يصدق أن كل فعل أخذ ضميرا عائدا إلى ذلك الاسم المتقدم الذي هو فاعل لضمير محذوف. فإذا لذلك اشترطوا أن يكون الاسم متأخرا. والذي ينبغي أن نلتفت إليه أنه لا وقوع للتنازع في اللغة، بمعنى أن الكلام الصادر بعد صدوره لا تنازع فيه، وإنما التنازع حالة يفرضها المتكلم ويلتفت إليها ويعالجها قبل إلقاء الكلام. الآن أين في اللغة العربية كلام فيه تنازع؟ لا يوجد، لأنك إما أن تعمل الأول وتعمل في المتنازع عليه وتعمل الثاني في ضميره، أو بالعكس. فعلى كل حال لا تنازع، يعني هذا التنازع ليست حالة تقع، هذا حالة تفرض فيوجد لها علاج قبل أن تقع ولئلا تقع. وإلا كلام الآن وارد عن العرب فيه تنازع لا يوجد لدينا. يوجد لدينا كلام هو مثال لحل التنازع، لعلاج التنازع، ولا يوجد لدينا مثال بقي فيه التنازع من دون حل ومن دون علاج. الآن مثلا آتوني أفرغ عليه قطرا، هذه مثال للتنازع بأي معنى؟ بمعنى أنه لولا العلاج لتنازع هذا الفعل مع هذا الفعل على قطرة، لكن العلاج موجود فلم يقع تنازع. هذا مثال لحل التنازع لا مثال لوقوع التنازع. وإنما افترض القوم إمكان حصول التنازع بالشروط المذكورة لبنائهم على مجموعة من القواعد. يعني هذه القواعد سنرى هي التي تتحكم بمصير الحل. منها من هذه القواعد عدم جواز أن يكون المعمول معمولا فعليا لأكثر من عامل، وإلا لو فرضنا أن بإمكان المعمول أن يتسلط عليه عاملان فأين التنازع؟ فلا يكون هناك تنازعا أبدا، يكون كالرجل يتزوج اثنتين. والحال أنهم فرضوا المعمولة كالمرأة. على كل حال، القاعدة الثانية عدم جواز الإضمار قبل الذكر، أو فقل عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. القاعدة الثالثة عدم جواز خلو الفعل من فاعل. الآن هذا الذي في ذهني من القواعد، ما هي؟ لا هذا لأنهم شوف باب العامل والمعمول عندهم هم يصرحون يقولون نحن ننزل العامل منزلة العلة الطبيعية والحقيقية، وننزل المعمول منزلة المعلول. لا بمعنى أن المعمول هو معلول حقيقي للعامل، وإنما نزلناهما هذه المنزلة، فما نعطيه يعني هذا ما بنيت عليه نظرية العامل، فما نعطيه فما يعطيه الفلاسفة وأهل المعقول للعلة الحقيقية نعطيه نحن للعامل، وما يعطونه للمعمول نعطيه نحن للمعلول نعطيه نحن للمعمول. فلذلك كما لا يصح صدور المعلول عن علتين مستقلتين، فكذا الحال في المعمول لا يجوز أن يكون معمولا لعاملين. هذا ما ذكروه وهذا ما يصرحون به وفي غير موردا ولا يخجلون منه. على كل حال، والحكم الأولي في باب التنازع هو جواز إعمال أي من الفعلين، لا كل من الفعلين، يعني لا يجوز إعمالهما معا، إنما يجوز إعمال أي واحد منهما تشاء، شرط أنك إذا عملت أحدهما تهمل الآخر. طبعا أعملته في المتنازع عليه تهمل الآخر في المتنازع عليه، هذا لا يعني أن الآخر صار مهملا ساقطا عن العمل، بل يعمل إما في ضميره أو في مسألة أخرى كما سيأتي. فإذا الحكم الأول ما هو؟ أنه أنت مخير في إعمال أيهما تشاء وإهمال أيهما تشاء، فما شئت أعملته وما شئت أهملته. وإنما الخلاف بينهم في الراجح إعماله ما هو، فاختار نحات البصرة إعمال الأول لصبقه. نعم، والثاني أولى. نعم، فاختار أهل الكوفة، أو دعنا في نظرية البصريين، فاختار نحات البصرة إعمال الثاني لقربه، لأن الثاني أقرب إلى المعمول المطلوب له من الأول، فيكون الظاهر جعله معمولا له. ويمكن أن يؤيد مذهبهم بقوله تعالى الأقربون أولى بالمعروف. هذا باب اللطيفة فقط. وأما الكوفيون فذهبوا إلى أرجحية إعمال الأول لسبقه، أي لأنه هو أول من طلب هذا المعمول فيكون من حقه. ويمكن أن يستأنس له أيضا بقوله تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون. على كل حال هذه كلها لا تغني ولا تسمي من جوع، وإنما نأخذ بالحكم الأول وهو الجواز، فما شئنا نعمل وما شئنا نهمل. خب الآن نقرأ هذا المصدر، لا أدري الآن كيف صار ترتيب الكتاب.
هذا أعملت الثاني ضمير الأول
الآن، هذا بعض تفاصيل المسألة ما تعرضنا لها. خب يقول إنما قال والدي عاملان ولم يقل فعلان ليشمل تنازع الفعلين في نحو قوله تعالى آتوني أفرق عليه قطرا، أو تنازع الاسم والفعل نحو قوله تعالى هاء مقرأ كتابيا، هاء اسم فعل، وتنازع الاسمين كقول الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، فالتنازع بين مغيثا وبين مغنيا وهما اسمان. وقال اقتضيا ليخرج، أو نعم يخرج، فهذا قيد احترازي، ليخرج العاملان المؤكد أحدهما بالآخر، يعني إذا كان العامل الثاني توكيدا للأول فيصدق أن فيه شأنية أن يعمل لكن ليس مقتضيا، ليس فيه اقتضاء فعليا. لماذا؟ لأنه ليس طالبا في المعنى. وقال اقتضيا ليخرج العاملان المؤكد أحدهما بالآخر، فإن المقتضي في الحقيقة هو المؤكد، أما المؤكد فليس مقتضيا وليس طالبا، وإنما جاء به فقط تقوية للأول، كقول الشاعر فأين إلى أين النجاء ببغلتي أتاك أتاك اللاحقوك احبس احبسي أتاك أتاك أو أتاك أتاك المهم وكذا. لأن اللاحقوك هو فاعل لأتاك الأولى، أما أتاك الثانية فليس فيها اقتضاء للعمل لأنها صارت توكيدا لفظيا. غاية الأمر صودف في هذا المقام أن يكون الفعل الثاني أن يكون المؤكد فعلا، وإلا نحن لا نريد أن نأتي بفعل من حيث هو فعل، وإنما نريد أن نكرر لفظ الأول بعيني، صودف في المقام أن لفظ الأول فعل، فهذا ليس من باب العاملين ولا المتنازعين. فأتاك أتاك أو أتاك أتاك عاملان في اللفظ، والثاني منهما لا اقتضاء له للعمل بل لا يقتضي إلا التوكيد، ولو اقتضى عملا لقيل أتوك أتاك أو أتاك أتوك. لماذا قال والدي قبل؟ تنبيها على أن التنازع لا يتأتى بين عاملين متأخرين. طبعا هو أعطى التعليل الإجمالي نحو زيد قام وقعد، لأن هذا هو التعليل الإجمالي، لأن كلا منهما مشغول بمثل ما شغل به الآخر من ضمير. ما هو الذي شغل به الآخر؟ إذن كل واحد من الفعلين اشتغل عن العمل في المتقدم بالعمل في ضمير يعود عليه، وهذا مثل ما شغل فيه الآخر من ضمير الاسم السابق، فلا تنازع بينهما. بخلاف المتقدمين المتنازعين المتقدمين نحو قام وقعد زيد، فإن كلا منهما متوجه في المعنى إلى زيد وصالح للعمل في لفظه، فيعمل أحدهما فيه ويعمل الآخر في ضميره، أو فيعمل أحدهما فيه ويعمل الآخر في ضميره. فإذا لا تنازع، لا يقع التنازع، وإنما الذي يقع علاج للتنازع. فالتنازع حالة يتصورها المستعمل أثناء إلقائه للكلام أو أثناء إرادته وفعلية هذه الإرادة لإلقاء الكلام ولإصدار الكلام. زيد قام وقعد، على ما في ذهني أن الكوفيين لا يشترطون التأخر. نعم على ما في ذهني هكذا، ولأنه أيضا يجيزون تقديم الفاعل فيجوز أن يكون فاعلا، لكن ذلك هذا يتوقف على أن يجيزوا تقديم ما في حيز العاطف على المعطوف عليه، إذا أجازوا ذلك نعم. وإلى هذا أشار والدي بقوله فللواحد منهما العمل. والتنازع إما في الفاعلية وإما في المفعول. عرفنا أن غاية ما يقتضيه التنازع هو وجود طالبين في المعنى للمتنازع عليه، وأما أن هذا الطلب هو على أي نحو فهذا ما لا دخل له في صدق أو عدم صدق التنازع. يعني الذي يشترط في حصول التنازع ما هو؟ هو صرف تحقق الطلب من كليهما، وأما أن هذا الطلب يكون على هذا الوجه من الأول وعلى ذاك الوجه من الثاني فهذا ما لا اعتبار له. فجاز لذلك أن يكون طلب كل منهما له من حيثية واحدة، كما لو كان الأول يطلبه فاعلا والثاني يطلبه فاعلا، أو كما لو كان الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه مفعولا. وجاز أن تختلف حيثية الطلب باختلافهما، فيكون أحدهما طالبا له مرفوعا عمدة والآخر طالبا له منصوبا. أعم من أن يكون فضلة أو عمدة كما يأتي في باب الظن. فمن هنا يقع البحث في صور ثلاث أو أربع. الصورة الأولى أن يكون الأول يريده فاعلا والثاني يريده فاعلا. الصورة الثانية أن يكون الأول يريده مفعولا وكذا الثاني. الصورة الثالثة أن يكون الأول يطلبه فاعلا والثاني يطلبه مفعولا، والصورة الثالثة بالعكس أن يكون الأول يطلب الرابعة، والصورة الرابعة أن يكون الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا. وإذا ضربنا هذه الصور بحالتي إعمال الأول وإعمال الثاني فيصبح الحاصل ثمانية. لذلك لكن لم نبحثها بشكل صور ثمانية، وإنما نبحثها نأخذ الصورة الأولى التي ذكرناها ونقول تارة نعمل الأول فالحكم كذا، وتارة نعمل الثاني فالحكم كذا، وهكذا الحال في الصور الثلاث المتبقية. تفصيل هذا يأتي غدا إن شاء الله. نقرأ، يقول: والتنازع إما في الفاعلية أو في المفعولية أو فيهما على وجهين. ما معنى على وجهين؟ كيف؟
الأول فاعلية يعني أحدهما الفاعلية
أحدهما على الفاعلية، إذن هذا احتمال. فيهما على وجهين يعني أحدهما يطلبه فاعلا والآخر يطلبه مفعولا، وهذا لا يصح. أنه كيف يكون التنازع فيهما حينئذ؟ ما معنى فيهما؟ يعني في الفاعلية والمفعولية. أنت ماذا فسرت على وجهين؟ يعني أحدهما يطلبه فاعلا والآخر يطلبه مفعولا. فإذا فيهما يعني في الفاعلية والمفعولية، يعني على أن يكون أحدهما طالبا له فاعلا، وهذا يصبح لغوا حينئذ. وإنما المراد من على وجهين يعني أولهما هو الفاعل والثاني، أولهما يطلبه فاعلا والثاني يطلبه مفعولا، هذا وجه. الوجه الآخر أولهما يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا. يعني يريد أن يذكر أن التنازع فيهما له صورتان. إذن صار لدينا كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى ما هي؟ التنازع لكليهما على الفاعلية. الصورة الثانية التنازع لكليهما على المفعولية. الصورة الثالثة التنازع لأولهما على الفاعلية الثاني على المفعولية. الصورة الرابعة بالعكس. لعل هذا هو المراد من على وجهه، ولعل هذا مرادكم كان هذا. على كل حال أو فيهما على وجهين. أمثلة ذلك على إعمال الثاني. الآن يذكر الأمثلة، بعد ذلك يذكر تفاصيل هذه الصورة. أمثلة ذلك على إعمال الثاني، إذن حاصل الصور التي لدينا ثمانية. قاما وقعد أخواك، أعملنا الثاني في أخواك، فقاما لابد حينئذ أن يكون عاملا في ضميره. ورأيت وأكرمت أبويك، أبويك مفعول به لأكرمت، وتحذف منه المفعول لأنه فضلة فلا يصح إضماره بعد قبل الذكر. هذا الآن نقرأه، عبارة واضحة لكن سيأتي تفصيل ذلك كله. وأمثلته على إعمال الأول: قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما أبويك، وضربني وضربتهما الزيدان. فقام وقعدا أخواك كلاهما يطلبه فاعلا وأعملنا الأول. رأيت وأكرمتهما أبويك كلاهما يطلبه مفعولا وأعملت الأول. ضربني وضربتهما الزيدان أحدهما يطلبه فاعلا والآخر يطلبه مفعولا. وضربت وضربوني الزيدين الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا. تضمر في الثاني ضمير الفاعل وضمير المفعول، يأتي تفصيل ذلك. والمختار عند البصريين إعمال الثاني، والمختار عند الكوفيين إهمال الأول، إعمال الأول. خب وأعمل المهملة، خب يأتي تفصيل ذلك والحمد لله.
الأعمال الأول
قام عندكم قام
لو قام
على إعمال الأول قام وقعدا. والحمد لله رب العالمين.